بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. قال: متفق عليه. زاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. قال: وعن طاووس رحمه الله أن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه الأحاديث هي المرادة في الترجمة في الجزء الأخير منها، حيث قال المجد رحمه الله: والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير ابن سعد أن يرجع في عطيته التي أعطى ولده، فقال له: أرجع. وقال له: ارددها. وقال له: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فلا إذن، إلى غير ذلك من النصوص التي رخصت للوالد إذا أعطى الولد يعني شيئا زائدا على سائر الأولاد أن يرجع فيه. ولا يقول قائل للأبي: كيف ترجع فيه ونهينا عن الرجوع في الهدية وفي الهبة؟ يقال: لأن هناك مصلحة أفضل، لأن إعطاء الولد أو إعطاء بعض الأولاد عطايا زائدة عن غيرهم يترتب عليها مفاسد، منها إثارة الضغينة بين الأولاد، وإيجاد الأحقاد بين الأولاد والكراهية. والشرع إنما يريد من الأخوة الأخوة في الدنيا، يريد من الناس ويريد خاصة من أبناء الرجل الواحد أن تظهر أخوتهم في الدنيا بأن يتعاطفوا وبأن يتوادوا وبأن يتحابوا. ولذلك منع كل سبيل وكل شيء يعكر على ذلك. ولعل من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة يوسف عليه السلام مع إخوته يوم أن آثره أبوه بشيء من المودة، فكان من نتيجة ذلك أن حدث ما حدث، وكان من نتيجة ذلك أن تغرب يوسف وتجرأ الأولاد على يوسف، بل تجرأوا على أبيهم كما جاء ذلك في القصة. وكل هذا إنما كان بسبب تفضيل بعض الولد على بعض. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يسووا بين أولادهم في العطايا ويعدلوا بينهم، ولا يفضلوا بعضا على بعض، لأن هذا تكون له آثار سلبية وخاصة بين الإخوة. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن هنا ترجم المصنف لهذا الموضوع وقال إن الهدايا لا ينبغي للإنسان إذا أعطاها أن يرجع فيها إلا إذا كان الأب فإنه يرجع من أجل إزالة ما قد يقع بين الأولاد. ولما كان تفضيل بعض الناس في الهدايا لا يترتب عليه الحقد والبغضاء بين الناس بقدر ما يقع بين الإخوة، لذلك رخص الشارع للأب إذا أعطى عن غفلة أو عن جهل فإن له أن يرجع، ولا يعتبر رجوعه معيبا أو نقصا أو مذمة، بل إنه يعتبر من باب التقوى ومن باب التسوية أو من باب العدالة بين الأولاد. ثم بعد ذلك أورد المصنف أحاديث يبين فيها أن لغير الأب إذا أعطى هدية أو هبة لا يجوز له الرجوع فيها. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته. ونحن قلنا في بداية الدروس حول كتاب الهدية والهبة أن ثمة فرقا بين الهبة والهدية، فالهبة هي ما يعطى بدون مقابل، أما الهدية فقد تعطى لمقابل، وقد يعطي الإنسان الهدية وهو يتطلع إلى إثابة لها وإعطاء في مقابل بخلاف الهبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن من أعطى هبة يريد بها وجه الله ليس له أن يرجع. وقد عرفنا فيما مضى في كتاب الزكاة من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه وهب فرسا له في سبيل الله، فرأى من أعطي الفرس أنه قد ضيعها، يعني أهملها ولم يعتني بتربيتها، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يسترجعها ولو بالشراء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين له أنه لا ينبغي لمن وهب شيئا أن تتوق نفسه وتتطلع إليه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي الهبة ثم يرجع فيها بتشبيه يعني يستقذر في النفس، وهي أنه بمذابة من يأكل ويقيء ما أكله ثم تتوق نفسه إليه فيأكله مرة أخرى. وأما كانت هذه الصورة لا تكون إلا في الكلاب، لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعود في هبته كالكلب. ومن هنا قال أهل العلم إنه لا يجوز، وأن يعني الرجوع في الهبة يعتبر من الأمور المحرمة، قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قوله، يعني في آخر شرح الحديث الماضي أو حديث النعمان بن بشير، قوله: وأما الليث وابن عيينة فقال: أكل ولدك؟ لأن الإمام الشوكاني حرص أن يبين وجوه الخلاف في الروايات في حديث النعمان بن بشير، فكان من ضمن ما أشار قال: إن رواية الليث بن سعد ورواية سفيان بن عيينة فيها قوله: أكل ولدك؟ قال الحافظ: ولا منافاة بينهما، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، لأن القصة كانت في النعمان، والنعمان ابن، وجاء في بعض الروايات: أكل بنيك؟ وفي هذه الروايات: أكل ولدك؟ قال: لا منافاة ولا تعارض بينهما، لأن الابن والولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما الابن فيخص الذكور، فمن أوجد ذكر الرواية بالابن، لأن المسألة كانت متعلقة بالنعمان والنعمان ابن، فروى ذلك بحسب يعني الواقع، وأما من رواها بالولد فإن الولد يشمل الذكر والأنثى، فكأنه أراد جنس الولد. ومن هنا يقول الله تعالى يعني في أن الولد يشمل الذكر والأنثى قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن الولد يشملهما. قال الحافظ ولا منافاة بينهما، لأن الولد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر، لأن القصة كانت في النعمان، لكن لو فرضنا أنها كانت في الإناث كيف نوجه هذه الرواية؟ يقول إن كانت بين الذكور والإناث فالتوجيه يكون يعني بحسب الأغلب، ولهذا قال فإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب، كما تقول في أبي بكر وعمر بالعمرين، وتقول في الشمس والقمر في القمرين، وأنت تريد الشمس والقمر كأنك غلبت أحدهما على الآخر فوصفته بوصف الآخر. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته، يعني الذي يعطي الهبة يهب الهبة ثم يعود فيها، هذا الشخص كالعائد يعود في قيئه، والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، لأن هذا مصطلح المجد بن تيمية، لا يطلق وصف المتفق عليه إلا إذا أخرجه أحمد والشيخان. قال وزاد أحمد والبخاري في يعني في رواية ليس لنا مثل السوء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحد من أمتي أن يضرب به هذا المثل السيء، وهذا فيه إشعار بالنهي وبالإنكار المؤدي إلى التحريم، ليس لنا يعني ليس من شأننا ولا من خصلتنا ولا من صفاتنا أن نتمثل بمثل هذا الأمر، وهو أن يكون الإنسان بمذابة أو مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا يكون الإنسان كذلك إلا إذا وهب شيئا ثم عاد في هبته. قال ليس لنا مثل السوء، ثم ذكر بقية الحديث. قال ولأحمد في رواية يعني أخرجها في مسنده قال قتادة وهو الراوي لهذا الحديث بعد أن أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، قال ولا أعلم القيء إلا حراما، يعني إن القيء لا يجوز أكله، وأكله محرم، لأن أهل العلم يقولون القيء إذا خرج من الفم يعتبر نجس، ولذلك هو ينقض الوضوء، لأنه من الذي يخرج كما جاء في تعريف نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد، ويراد به القيء، ولذلك أكل القيء محرم لأنه من أكل النجاسات. فلذلك يقول قتادة إذا كان أكله محرم والنبي شبه العائد في هبته كالآكل للقيء دليل على أن الرجوع في الهبة محرم. ثم قال وعن طاووس يعني ابن كيسان وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي هذا الحديث عن صحابيين أن ابن عمر والمراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس والمراد به عبد الله بن عباس أو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما، رفعاه أي نسب هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، فله أن يرجع سواء كان دافع الرجوع أنه فضله على غيره أو كان دافع الرجوع لأي سبب من الأسباب، لأن أصل مال الولد هو لأبيه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت ومالك لأبيك. فإذا كان المال الذي يكتسبه الولد للأب أن يتصرف فيه فمن باب أولى المال الذي يعطيه الأب للولد له أن يرجع فيه. قال: ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. فهذه الصورة صورة يعني مستقذرة، ولذلك استنبط كثير من أهل العلم أن الرجوع في الهبة من المحرمات. قال: رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، والإمام الترمذي أخرجه في جامعه وحكم بصحة الرواية، ولهذا قال: وصححه الترمذي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين، قال: حديث طاووس لم يتكلم على حديث ابن عباس الأول، وذلك لأنه متفق عليه، وهي عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أحدهما لا يتعقبه كما يتعقب غيره مما لم يخرجه الشيخان. قال: حديث طاووس أخرجه أيضا ابن حبان في كتابه التقاسيم أو الأنواع والتقاسيم المعروف المشهور بالصحيح، وأخرجه الحاكم يعني في مسنده في مستدركه على الصحيحين، وصححاه يعني كل من الحاكم وابن حبان. والذي يظهر أن متتبع الحاكم وهو الإمام الذهبي أقر الحاكم فيما ذهب إليه، حيث لم يشر الشارح إلى خلاف ذلك. قال: قوله العائد في هبته إلى آخر الحديث. قال: استدل بالحديث على تحريم الرجوع في الهبة لأن القيء حرام فالمشبه به مثله، ووقع في رواية أخرى للبخاري وغيره كالكلب يرجع في قيئه، قال: وهي تدل على التحريم، قال: وهي تدل على عدم التحريم. أحسن. لماذا؟ قال: لأن الكلب غير متعبد، لأن الكلب غير متعبد، أما الإنسان فمتعبد أو الإنسان متعبد، ومعنى متعبد يعني مطلوب منه العبادات. يريد أن يقول: الكلب غير مكلف والإنسان مكلف، وهذا الاختلاف في حال الكلب والإنسان لا يجعل التشبيه متطابق في كل الأحوال، ومن هنا قالوا بأن هذا التشبيه لا يلزم منه تحريم الرجوع في الهبة، لا يلزم منه تحريم الرجوع في الهبة لأن المشبه به غير مكلف. قال: لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه، وهكذا قوله في حديث طاووس المذكور كمثل الكلب إلى آخره. يقول ولكن تعقب يعني هذا الرأي رأي من قال بأن الرجوع في الهبة ليس محرم، تعقب بأن ذلك يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب المثل للمبالغة في الزجر، كقوله صلى الله عليه وسلم في من لعب بالنردشير كأنما غمس يده في لحم خنزير. فلما كان أكل لحم الخنزير محرم شبه الذي يلعب بالنردشير بمثل الذي يأكل أو يضع يده في لحم الخنزير من أجل أكله. قال وأيضا الرواية الدالة على التحريم يعني تحريم الرجوع في الهبة منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط، ها؟ منافية ولا غير منافية؟ أحسن. وأيضا الرواية الدالة على التحريم غير منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط. ما الرواية الدالة على التحريم وما الرواية الدالة على الكراهة؟ نحن عندنا الرواية الأولى جاء فيها النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، والرواية الثانية قوله لا يحل للرجل، فكونه نفى الحل نفي الحل يقتضي ليه التحريم. قال لأن الدال على التحريم قد دل على الكراهة وزيادة، وقد قدمنا في باب النهي نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به في من كتاب الزكاة عن القرطبي أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث، وقدمنا أيضا أن الأكثر حملوه على التنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر. قال ويؤيد القول بالتحريم قوله ليس لنا مثل السوء، وكذلك قوله لا يحل للرجل، فهذه ألفاظ ظاهرها التحريم. قال في الفتح وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده فهذه ليست محرمة، يعني الرجوع فيها ليس محرم. قال وسيأتي يعني التفصيل. قال وذهبت الحنفية والهادوية إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع كالهبة لذي رحم ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه من الموانع، يعني على أساس أن الوارث ليس لمورثه أن يهبه، فإن وهبه له أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. قال الطحاوي إن قوله لا يحل لا يستلزم التحريم، طبعا الطحاوي يعبر عن رأي الحنفية، والحنفية قالوا إن الرجوع في الهبة ليس محرما بخلاف رأي الجمهور، لذلك الإمام الطحاوي يؤول أمثال هذه الأحاديث لتتفق مع وجهة نظر الحنفية. قال الطحاوي إن قوله لا يحل لا يستلزم التحريم، قال وهو كقوله لا تحل الصدقة لغني، وإنما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة. وفي الحقيقة إن هذا التأويل فيه تكلف، لأن الشرع إذا قال لا يحل يصرف إلى التحريم، ولأنه لا يجوز للغني من ملك نصابا زائدا عن حاجته يحرم عليه أن يأخذ الصدقة، لأن حد ما بين الفقر والغنى هو ملك النصاب، فإذا ملك نصابا لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، فإن أخذ فذلك محرم. ولهذا قال قوله هنا وأراد بذلك التغليظ في الكراهة، قال وإنما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب. إحنا هذه القضية سبق أن أشرنا إليها، وهي أن الفقهاء يفرقون بين الهدية والهبة، والهدية أن يعطي الإنسان بقصد الإثابة، فلو أن إنسانا أهدى رجل ثوبا وهو يريد منه أن يعطيه ويرد إليه هديته أو مثل هديته أو أكثر، فهذا النوع من التعامل هو الذي يسميه الفقهاء بالهدية، فللإنسان يعني له أن يقدم هدية لكي يثاب عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وشانه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ولذلك إن أعطى بنية الإثابة له ذلك، فإذا لم يرد إليه المهدي المهدى إليه شيء له أن يطالب بالعوض ويقول أنا أهديت إليك الشيء المعين أريد منك أن تجازيني على ذلك، فله أن يرد له، وأقل ما يرد له القيمة المساوية لتلك الهدية. لكن لو أراد الاستكثار له ذلك الجواب نعم، كما مر بنا فيما فعله الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة بكرا، فأعطاه النبي بدلها ناقتين فتسخط وزاده، وكلما زاد كان الرجل يسخط ما يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أعطاه ستة من الإبل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب من أحد إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، وتكلم وخطب وقال ما باله بعض الناس يعني يعطي الهدية ثم يجازى عليها فيسخط ما جوزي عليه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على استرجاع ثواب الهدية، وإنما كان محل الإنكار كونه يتسخط ما يعطاه. فمن هنا استنبط الفقهاء بأن الهدية إذا كان الغرض منها، وإذا كان الرجل مستهدفا أن يعطى أكثر فلا بأس. قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا والموهوب له ولده والهبة لم تقبض، أي كذلك إذا وهب إنسانا ولم يقبضها الموهوب للواهب أن يرجع فيها، والتي ردها الميراث إلى الواهب، وهذا مر معنى والتي ردها الميراث إلى الواهب، يعني رجل له أخ أو أخت ونحلها جارية أو غلام أو أعطاها سكن بيت، لأن الأيام هذه ما يوجد الجواري ولا العبيد، لكن رجل ذهب وكتب بيتا من بيوته لأخته أو لأخيه وتوفي الأخ أو الأخت ولم يورث غير هذا الواهب، فعندئذ المال يعود إلى إيه؟ إلى الواهب، فهل يقبله أو لا؟ الجواب يقبله، وهذه الصورة ما فيها خارجة عن صورة النهي، لأنه لم يسترجع هبته ولم يعد فيها، وإنما حكم الله له بذلك حيث أعطاه إياها ميراثا. هذا معنى قوله والتي ردها الميراث إلى الواهب، قال لثبوت الإخبار باستثناء كل ذلك. نعم. نعم ايوه، اعطاه وهبه ثم توفي الموهوب فيرجع المال الى الواهب. قال واما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع، يعني اذا اعطى ليس له ان يرجع. قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. قال وقد أخرج مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب منها. من وهب هبة يرجو ثوابها، يعني يريد من من أعطي له أن يعطيه أكثر. قال فهي رد على صاحبها، أي ليس للآخرين قبولها إلا إذا قبلوها وأثابوا عليها. لكن هذا يتعارض مع ما مر بنا من أن بعض الأعراب وهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرجو أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطاه. وهذه الهبة التي تسمى هبة الحكام، يأتي شخص ويهب للإمام شيئا عينا من الأعيان يريد من الإمام أن يثيبه بأكثر من ذلك، فإذا لم يثبه الإمام له أن يرجع في هديتي ويقول رد علي هديتي لأنك لم تثبني عليها، أو يطالبه بأن يثيبه كما فعل الأعرابي لما رد أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مقابل ناقته سخط ذلك العطاء. قال رواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم. قال الحافظ والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما ورواه عبد الله بن موسى مرفوعا، ايش عندكم؟ قيل وهو وهم. قال الحافظ صححه الحاكم وابن حزم، ورواه ابن حزم ايضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. هذه هي الرواية التي تتوافق مع من فرق بين الهبة والهدية. فقوله الواهب أحق بهبته يعني له أن يطالب برجوعها إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب أصبح ليس له الحق في المطالب. ها هذه الذي تنطبق على الهدية. نعم. قال وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني قال ورواه الحاكم من حديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ إذا كانت الهبة لذي محرم لذي رحم محرم لم يرجع. قال ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحافظ وسنده ضعيف. قال ابن الجوزي أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة ضعيفة وليس منها ما يصح. قال وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منه يعني هذا بعد الإثابة. فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها. ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي رحم أو لغير ذي الرحم لأنه قيد الرجوع أو نهى الرجوع نهى عن الرجوع لذي الرحم. ومفهومه أنه إذا كان الموهوب ليس ذي رحم أو ليس ذا رحم فللواهب أن يرجع هذا ما أشار إليه بقوله هنا ها ما لم يثب عليها لا ليس له لأنه أخذ عوضه هذا هو الذي إذا أثيب وأراد الرجوع يكون كالعائد أو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده قال استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه. قال وإليه ذهب الجمهور وقال أحمد لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا أخذ بظاهر الحديث وحكاه في البحر عن أبي حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجا له يعني حكى هذا الرأي عن المؤيد بالله ليس نصا وإنما هو بناء على ما ارتضاه وبناء على القواعد التي سار عليها فخرجوا على قواعده أنه لا يجوز له الرجوع. قال وحكى في الفتح عن الكوفيين والمراد بالكوفيين يعني الحنفية لن أنه لا يجوز للأب الرجوع إلا إذا كان الابن الموهوب له صغيرا أو كبيرا وقبضها. إن كان صغيرا فللأب أن يرجع لأن قبض الأب يقوم مقام القبض قبض الابن وإذا كان كبيرا وقبضها الابن فلله أن يرجع. أما قبل القبض فهذه في ملكه لا تسمى إيه؟ لا تسمى رجوعا. قال وهذا التفصيل لا دليل عليه. قال واحتج المانعون مطلقا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب لكن يرد عليهم الحديث المذكور بعد المقترن بمخصصه ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور أو يؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعده المصرحة بأن الوالد وما ملك لأبيه فليس رجوعه بالحقيقة رجوعا يعني وإنما هو تصرف في ملكه. قال وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب أن يرجع في المال ونحو ذلك. قال واختلف في الأم هل حكمها حكم الأب في الرجوع أم لا فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول وهو أن حكمها حكم الأب كما قال صاحب الفتح واحتجوا بأن لفظ الوالد يشملها على سبيل التغليب. وحكى في البحر عن الأحكام والمؤيد بالله وأبي طالب وهؤلاء كل من أئمة آل البيت أو أئمة الزيدية والإمام يحيى أنه لا يجوز لها الرجوع، إذ رجوع الأب مخالف للقياس فلا يقاس عليه. قال والمالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن ترجع إذا كان الأب حيا دون ما إذا مات. قال وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الأب الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح، أي فإن استحدث دينا يعني استلف على سبيل هذه الهدية أو نكح واستخدم هذا المال الذي وهبه أبوه في مسألة النكاح فليس للأب أن يرجع، لأن المال خرج عن دائرة الابن وأصبح ملكا للجهة الأخرى التي ليس للأب عليها سبيل. إذا بنى عليها وأحدث فيها تصليحات من عنده لا تقاس لأنها لا تزال في ملك الولد، لكن نحن نقول إذا استحدث دينا، أنت أعطيت ابنك 1000 ريال فراح ابنك واستلف من شخص 1000 ريال على أساس أنه يعطيه 1000 التي وعدته بها، فلما أصف هنا خرجت 1000 ريال التي أعطيتها من ذمة ابنك إلى ذمة إيه؟ إلى ذمة صاحب الدين، فليس لك أن ترجع. وهكذا لو أعطيته 2000 وذهب وعقد على امرأة وجعل مهرها 2000 فقد خرج المال عن ذمته، وأنت لا تقوى يعني ذمتك لا تمتد إلى ذمة الآخرين. ولذلك أما إذا كان بنى بها بيت وأصلح البيت والبيت مكتوب باسمه فماله ومال فماله مال أبيه. ما اسمع ايه؟ لأن الأصل أن من يهب لا يرجع، والنص والشرع إنما جاء واستثنى الأب الابن، فلما استثنى الابن كان ايش؟ مخالفا للقياس، لأنها نص خالف القياس. الأصل أن من يعني في القياس أن من أعطى غيره وبرأ ذمته وفرغت ذمته من شيء وانتقلت إلى ذمة غيره ليس له أن يعيدها ويسترجعها إلى ذمته إلا بموجب ومبرر، وليس ثمة موجب ومبرر في الرجوع. قال وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو ينكح. وبذلك قال إسحاق ثم قال الحافظ ثم قال الإمام الشوكاني والحق أنه يجوز للأبي الرجوع في هبته لولده مطلقا، وكذلك الأم، إن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعا لأنه خاص، يعني لأن هذه المسألة خاصة بالوالد فتقاس الأم عليه. قال وحديث المنع من الرجوع عام فيبنى العام على الخاص. قال في المصباح الوالد الأب وجمعه بالواو والنون، يعني يأخذ جمع المذكر السالم فيقال الوالد والوالدون، والوالدة الأم وجمعها بالألف والتاء لأنه جمع مؤنث سالم، والوالدان الأب والأم للتغليب، سميت الأم من الوالدين تغليبا للذكر على الأنثى. وحديث سمرة المتقدم بلفظ إذا كانت الهبة التي إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لذي رحم محرم لم يرجع يخصص بحديث الباب أو مخصص لحديث الباب، لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم من هذا الحديث مطلقا، فنقول لا يجوز لذي رحم محرم أن يرجع في هبته إلا إذا كان أبا، فنجعل هذا الحديث عام ونخصصه بحديث الباب وهو أن للأب أن يرجع. أيه. نعم إذا كان رحم غير محرم يعامل معاملة الأجانب، لكن ذا رحم محرم أو ذا رحم محرم هذا ليس له أن يرجع، فهل نقيسه على الأب نعطيه حق الرجوع؟ هنا يقول هذا أعم، الأب أخص، ولذلك نبقي هذا الحكم على عمومه ولا نستثني إلا الأب فقط، والأم تبعا للأب. ها؟ لا، ذوي رحم المراد به يعني من يحرم عليه على التعبيد، فأنت إن قلت ذوي رحم محرم فهو مفعل يعني مكان التحريم، وعلى أنه وإن قلنا ذوي رحم محرم يعني أخذناه من الفعل حرمة أو من الفعل حرمة، والكل بمعنى واحد، يقال محرم ويقال محرم. قال وإذا قيل إن الرحم غلب على غير الوالد فهو حقيقة عرفية لغوية فيما عداه، فإن صح ذلك فلا تعارض، يعني لما نقول ذوي رحم محرم يدخل فيها الأب، لأن الأب هو أول المحارم، ولذلك نحن قلنا إن ذوي رحم محرم ليس له أن يرجع في عطيته إلا إذا كان إيه؟ والدا، فالوالد يستثنى. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال رواه الخمسة. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. قال رواه أحمد. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. قال رواه ابن ماجه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا. قال رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي الحديث، يعني يريد أن يجتاح مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله كأنه يؤيد فيه أن للأبي حق الرجوع، بل إن الأمر لا يقف على ذلك، بل للأبي أن يأخذ من مال ولده وإن لم يعطه أصلا، لأن مال الولد يعتبر امتدادا لمال ليه؟ لمال الأب، ولأن الأب سبب وجود الولد، فلما كان السبب أعطي كل مال الولد. هذا ما أراد المصنف الكلام فيه وبيانه. وهذا الحكم على إطلاقه، لأن الأصل أن الأب هو الذي ينفق على الولد ويعطي الولد ويخص الولد، فإن احتاج فله أن يأخذ من مال ولده، وله أن يعين الأب أن يعين الولد، فكما أن له أو يلزمه أن ينفق على الولد كذلك أعطاه الشارع حق الأخذ من الولد، خصوصا إذا كان ذا حاجة. وليس للابن أن يمن على الأب فيما يعطيه، بل يرى يجب عليه أن يعترف وأن يقر وأن يؤمن وأن يعتقد بأن ما يعطيه لأبويه من الأموال بعد كبرهما هذا يعني لا يعتبر جزء مما يجب على الوالدين تجاه أبنائهم وأولادهم في العطاء. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب أطيب أفعل تفضيل على بابي، يعني أكثر طيبا، ما أكلتم من كسبكم، يعني ما أنفقتم من الأموال التي تكتسبونها بأنفسكم، وإن أنفقتم من أموال أولادكم فهذا يعتبر ضرب من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه، يعني إذا كانت نفقته من الحلال، أما إذا كانت نفقته من محرم فلا تعتبر كسبا طيبا. قال فكلوا من أموالهم هنيئا، يعني دون تردد أو حرج. قال وعن جابر أن رجلا وقد أبهم وهو من الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر، قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، إن لي مالا يعني هذا المال ربما كان، إن لي مالا وولدا، هذا المال هو الذي اكتسبه الابن، والابن يريد أن يبرر لنفسه بأن ماله الذي اكتسبه أولاده أولى به وأحق به من أبيه، ولذلك قال إن لي مالا وولدا، وإن لي أبا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني أن يأخذ من مالي، أن ينقص مالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال الحديث أخرجه ابن ماجه أي تفرد به. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث يعتبر من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عمرا هذا ابن شعيب، ووالد شعيب هو محمد ابن عمرو بن العاص ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه هي الصحيفة الصادقة التي كان يسميها عبد الله بن عمرو بن العاص الصادقة، يقول كتبت صحيفة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالصادقة، وما يرغبني في الحياة إلا الصادقة، هي التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنسان. لكن بعض أهل العلم توقف عن قبول رواية هذه الصحيفة، قالوا لأن قوله عن أبيه عن جده، هل الضمير في أبيه يعود إلى عمرو أو يعود إلى شعيب؟ وإذا كان يعود إلى شعيب فيكون الحديث منقطع، لأن شعيبا يقول عن جده وشعيب لم يدرك عبد الله ابن عمرو ابن العاص. والمحققون من المحدثين يقولون إن الضمير في قوله عن جده يعود إلى شعيب وليس إلى عمرو، يعود إلى شعيب وليس إلى عمرو. وشعيب أدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص، بل إن شعيبا تربى في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن والد شعيب وهو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في زمن أبيه، وكفل عمرو وكفل عبد الله بن عمرو حفيده شعيبا. وأوردوا روايات أن شعيبا بعث، أن عبد الله بن عمرو بن العاص بعث بشعيب إلى عبد الله بن عمر أو إلى ابن عباس يسأله ويستفتيه، ولذلك قالوا باتصال السند. وأن قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه يعني المراد به شعيب، عن جده يعني جد أقرب مذكور وهو شعيب وهو عبد الله بن عمرو، فيكون السند متصلا. قال عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي يعني يأخذه، فقال أنت ومالك لوالدك أي لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، إن أطيب يعني أفعل تفضيل من الطيب، ما أكلتم من كسبكم. وإنما عبر عن الكسب بالأكل لأنه خرج مخرج له الغالي. وإن أولادكم من كسبكم أعني هم وما يملكون فكلوا هنيئا. وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم أو من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم إلى آخر الآية، فبين أنه يجوز للإنسان أن يأتي ويأكل من بيوت هؤلاء لأنهم من ذوي الأرحام ولأنهم من بعض كسبه، خصوصا أبناؤه ومن دونه. قال وإن أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا، أو فكلوه أي ما كسبوا منه هنيئا. قال رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي الحديثة، وإن الأب إنما إن الابن أراد أن يبرر يعني حجب المال عن أبيه لأن له ولدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعر هذه العلة اهتماما ولم يلتفت إليها، وإنما التفت إلى أن الأب سبب في وجود الولد، ولذلك كان الولد كسبا لأبيه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم، راجع الآية في سورة النور. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم أيضا في مستدركه، ولفظ أحمد أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة، والمراد بأبي حاتم وأبي زرعة هنا الرازيان. وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه، يعني فيه اضطراب. وكلتاهما لا يعرفان أي مجهولتان. وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، وهذا شيخ الإمام أبي حنيفة، عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ أموالكم أموالكم لكم، إذا احتجتم أموالكم لكم بلفظ أموالهم، أموالهم لكم إذا احتجتم إليها، يعني المراد بأموال الأولاد. أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد. قال ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه، يعني الشيخين، كما مر بنا أنه من غير رواية الشيخين. وقال أبو داود زيادة إذا احتجتم إليها منكرة. قال ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال قال حدثني به حماد ووهم فيه، يعني حماد في هذه الزيادة. قال وحديث جابر قال ابن القطان إسناده صحيح. وقال المنذري رجاله ثقات. وقال الدارقطني تفرد به عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق، يعني السبيعي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.